بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: توكل، أي من أنواع العبادة التوكل. قال: أي ومن أنواع العبادة التوكل على الله عز وجل، وهو اعتماد القلب عليه، اعتماد القلب على الله عز وجل، فلا يعتمد على غير الله جل وعلا، وهو تعلق القلب فيما يريد العبد أن يحصله من الأمور، كل ما يريد الإنسان أن يقضيه أو يحصل له من الأمور يكون اعتماده فيه، اعتماد القلب فيه على الله عز وجل وحده، لا يعتمد على شيء سوى الله جل وعلا. قال: وثقته به وأنه كافيه، أي كافيه من كل شيء. واعتماد القلب على الله عز وجل لا يمنع من استعمال الأسباب والأخذ بها، لا تعارض بين التوكل على الله عز وجل وبين الأخذ بالأسباب. يوضح ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: أعقلها، أعقل الناقة وتوكل، أو أتوكل ولا أعقلها؟ فقال: أعقلها وتوكل. يعني السؤال: هل هناك يعني تعارض بين أن يعقلها وبين التوكل؟ قال: لا، اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. فهو يأخذ بالسبب ثم يكون توكله على الله عز وجل لا على السبب، فيعلم أن الله عز وجل خلق الأمور وخلق الأشياء تجري بأسبابها التي خلقها الله عز وجل، لكن الأسباب لا تأتي بثمارها ولا تكون فاعلة إلا بإرادته سبحانه وتعالى. الأسباب لا تؤتي ثمارها ولا تؤدي الشيء المسببة فيه إلا بإذنه جل وعلا. لذلك يعني لابد من الأخذ بالأسباب ثم التوكل على الله عز وجل. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وتقدم الجر والمجرور الذي هو على الله على الفعل يفيد الحصر، أي توكلوا على الله عز وجل وحده. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي فليتوكلوا على الله عز وجل وحده. قال: فجعله تعالى شرطا في الإيمان، الأمثل أو الأنسب أن يقال فجعله إيه؟ ركنا، ركنا في الإيمان. فجعله تعالى ركنا في الإيمان كما وصف المؤمنين أنهم أهله، إذ قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال موسى لقومه: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، أيضا إيه؟ عليه. تقدم الجر والمجرور على الفعل لإفادة الحصر. وقال تعالى عن رسله: إذ قالوا لقومهم: وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا أن نتوكل على الله، لماذا كسر الفعل هنا يعني؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عشان الشيخ محمد ايه؟ عشان ايه؟ ايه الساكن مجزوم؟ لما جزم؟ لم الأمر أحسن. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يعني من كان متوكلا فليتوكل على الله عز وجل وحده، لا يتوكل على شيء سوى الله جل وعلا. وقال تعالى عن نبيه هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وكذلك عن نبيه نوح عليه السلام إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. تحداهم ولم يبالي بكيدهم ولم يبالي بكثرتهم ولم يخفه كونه وحده أو معه قليل، كما قال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. ما بال عنده ذلك إذ كان متوكلا على الله عز وجل حق التوكل. وقال تعالى عن شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال تعالى: فإن تولوا إن أعرضوا عنك فقل حسبي الله، يعني الله كافيني، لست بحاجة إليكم، ليس بحاجة إلى كثرتهم ولا إلى أموالهم ولا إلى عتادهم ولا إلى شيء من أمورهم، فقل حسبي الله عليه توكلت، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى في مدح عباده المؤمنين الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ الجواب: بلى. والآيات في هذا الباب كثيرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، حين ألقاه قومه في النار كان وحده يواجههم وحده فألقوه في النار، فلم يهتز ولم يضعف ولم يهن في الله سبحانه وتعالى، وإنما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كان هذا في أي موطن يا خان بدر؟ يوم أحد، حين أراد أبو سفيان وكفار قريش أن يرجعوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظنوا أنهم إذا رجعوا إليهم يستطيعون أن يستأصلوه، فثبت الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فألقى الله عز وجل الخوف في قلوب أعدائه ورجعوا، فدفع الله عز وجل كيد الكافرين، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء حين توكلوا على الله عز وجل حق توكله واعتصموا بالله سبحانه وتعالى كفاهم الله عز وجل شر أعدائه، أليس الله بكاف عبده؟ قال وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يكتوون فيها، لا يكتوون، لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. 4 أشياء، هذه الأشياء من كمال التوكل وليست من التوكل الواجب، لأن الكي ليس محرما، الكي ليس محرما. النبي صلى الله عليه وسلم إن ورد عنه بعض الأحاديث فيها النهي عن الكي، لكن ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه. هذه الأمور التي وطلب الرقية أيضا ليس محرما، أما التطير فهو محرم لا يجوز، فهي كلها 4 أشياء ليست بمنزلها واحدة. وعلى ربهم يتوكلون، توكل إيه؟ واجب، على التوكل على الله عز وجل وحده واجب. لكن يعني اللي يجمع هذه الأمور يدل على تمام التوكل على الله عز وجل. التوكل على الله عز وجل على درجات، فمن جمعها وحققها كان جامعا لتمام التوكل على الله عز وجل. فكون الإنسان يطلب من غيره أن يرقيه هذا فيه نوع نقص. ذلك يعني ورد في رواية الحديث ولا يرقون، لكن هذه الزيادة وإن كانت في صحيح مسلم إلا أن رويها وهو سعيد بن منصور انفرد بروايته، خالفه جمهور الحفاظ فلم يذكروها في الحديث، وهي مخالفة لأصل المسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي لكن لم يكن يسترقي. هناك فرق بين من يرقي وبين من يسترقي. إذا جاءك من يطلب منك الرقية فلا بأس أن ترقيه. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقية قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. إذا كان الإنسان يحسن رقية فرقيته لأخيه هذا إحسان، كذلك دعاء المؤمن لأخيه هذا من الأمور المستحبة، من القربات أن تدعو لأخيك المسلم، كما في الحديث أن هناك ملكا موكلا لا يدعو المؤمن لأخيه بظهر الغيب إلا قال ولك مثله. فدعاء المسلم لأخيه فيه منقبة وفيه قربة إلى الله عز وجل، وأمر مستحب شرعا مطلوب. لكن كل إنسان يطلب من غيره الدعاء هذا خلاف الأول. محرمة. طيب والكي أنت تريد أن تجعل اللي يرقون يعني ما هي من ناحية الحديثية أيضا التفرد نفسه يكون ينفرد بهذا اللفظ مخالفا للاتقاط الذين رأوا الحديث مع اتحاد مخرج الحديث، هذا من الناحية الحديثية يوهمه. ليه؟ معنى الشذوذ. نعم. قال وفي السنن الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. ومنا إلا يقع في نفسه يعني. لكن الحديث فيه ضعف وحديث إسناده. قال وفي جامع الترمذي وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو أي في الصباح، خماصا يعني جائعة بطنها فارغة، وتروح بطانا شبعان. الطير تخرج بدون خطة، لا تفكر إلى أين تتجه، تخرج تبحث عن رزقها، لا تدري أين تذهب، تخرج وهي جائعة وترجع وهي شبعان. ما عندها تفكير إلا أنها تخرج على فطرتها التي فطرها الله عز وجل عليها. الإنسان إذا توكل على الله عز وجل حق توكله لرزق كما ترزق الطير. فالإنسان رزقه مضمون، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لكن الإنسان هو الحرص الشديد والخوف الشديد هو الذي يدفع الإنسان إلى التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. يكون له مصلحة يريد أن يقضيها، يبحث عن من يساعده على قضائها ويتعلق قلبه به. لماذا؟ الحرص الشديد على قضاء هذا الأمر الذي يريده، لا يدري أن ربما يكون قضاء هذا الأمر الذي يريده ليس خيرا له. فالإنسان لو توكل على الله عز وجل حق توكله لكان فيه خير له في دينه ودنياه، ولن يصيبه إلا ما كتب الله عز وجل له، ولا يخطئه شيء يعني قدر الله عز وجل له أن لا يصيبه. الأولى أن لا يقول ذلك، توكل على الله عز وجل وحده. قال وفي حديث الإيمان بالقدر واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أصابك من مكروه لم يكن ليخطئك، لم يكن لغيرك ثم يصيبك أنت. أن كثير من الناس حين ينزل به ما يكره يفكر لماذا أنا ولماذا الناس سالمون، ينظر لغيره يجد غيره سالما معافا مما أصيب به فيجلس يتحسر ويتندم وربما تسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على عدم التسليم لله سبحانه وتعالى، عدم التوكل على الله، للأمر لله سبحانه وتعالى، يترك أمره لله في كل شيء فيما يحب وفيما يكره. يعلم أن الأمر لله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك ما فاتك مما تحب لم يكن ليصيبك. مش ممكن مهما مهما حرصت على تحصيله فلن تحصل عليه، طالما أن الله عز وجل لم يكتبه لك فلن تحصل عليه، لم يكن ليصيبك بأي طريق. ولو أن الناس جميعا اجتمعوا على أن يعطوك ما منعك الله ما حصل لك، وعلى أن يدفع عنك ما كتب الله عز وجل عليك كما في بقية الحديث ما استطاع. قال وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجة والدارمي عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آية في كتاب الله عز وجل لو أخذ الناس بها لكفتهم، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ولابن ماجه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلب ابن آدم لكل واد شعبة، فمن أتبع قلبه الشعب كلها لم يبال الله بأي واد هلك، ومن توكل على الله كفاه الشعب، وغير ذلك من الآيات والأحاديث. كذا الرجاء من أنواع العبادة، أي ومن أنواع العبادة الرجاء. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، وغير ذلك من الآيات. وفي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أنا عند ظن بعبدي بي، يعني إذا ظن العبد بأن الله سيرحمه رجا رحمة الله عز وجل فإن الله سيرحمه، لأن الرجاء الصادق يحمل الإنسان على فعل ما يكون سببا لنجاته. فليس كما أنه ليس هناك تعارض بين الخوف من الله عز وجل والرجاء، يعني يجمع العبد بين الخوف والرجاء. الخوف يحمل الإنسان على الطاعات، وكذلك الرجاء يحمل الإنسان على الطاعات، يعني ليس هناك تعارض بين الرجاء وبين فعل الطاعات، بل إن الإنسان يعمل الطاعات ويرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. الذي كالإنسان الذي يبذر يختار الأرض الخصبة، الأرض الجيدة التي تنبت، ثم يحرثها، ثم يخرج منها الأعشاب الضارة التي تضر الزرع، نقيها من كل ما يضر الزرع، ثم يختار البذور الصالحة ثم يبذرها ثم يسقيها، كل هذه الخطوات، ثم يرجو من الله أن تنبت. لكن لو أنه اختار أرضا صلبة صخرية، أرض صخرية، يعني أرض صخرية لا تقبل شيئا، لا تقبل أن يدخل فيها بذور ولا تقبل الماء، ثم ألقى عليها البذور ولم يسقها، ثم انتظر الحصاد رجاء أن يحصد مع الناس. لو أن إنسانا فعل هذا لعده الناس مجنونا، واحد يلقي بالبذور على الأسفلت بس، ثم بعد ذلك ينتظر أن يحصد مع الناس ولا يسقي ولا يعمل أي شيء. هل يمكن أن يعده الناس من العقلاء؟ يقول: أنا أرجو أن يرزقني الله سبحانه وتعالى من هذا الزرع الذي بذرته. لا يمكن أن يعده الناس عاقلا. كذلك الإنسان الذي يكون يعني غافلا ومتهاونا عن الطاعات ثم يقول: أنا أرجو رحمة الله. رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى عمل، فليس هناك تعارض بين الرجاء وبين طلب العمل، بل إن الرجاء لابد أن يعتمد عليه صاحبه على العمل، لا يرجو إلا بعد أن يعمل. لكن الرجاء بدون عمل هذا غرور كما قال العلماء. فلابد أن نفرق بين الغرور وبين الإيه وبين الرجاء. رجاء أن الإنسان يعمل أعمال الصالحة ثم يرجو أن يثيبه الله عز وجل عليها وأن تكون سببا في نجاته من النار وفي دخوله الجنة، لأن أحدا لن يدخل الجنة بعمله كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالإنسان بيعمل وبعد كده يرجو رحمة الله عز وجل. طيب إذا الإنسان أساء وفرط وقصر، هذا أيضا لا يمنع أن يرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى، لا يحمله التفريط على أن ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن اليأس من رحمة الله أعظم جرما من الذنب، لأن اليأس من رحمة الله عز وجل كفر. إنسان إذا خلى قلبه من الرجاء نزع عنه الإيمان ولم زال عنه اسم الإيمان بالكلية، من خلا قلبه من التوكل. هذه أصول الإيمان للأمور التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى: الخوف، التوكل، الرجاء. هذه أصول الإيمان. فلذلك الرجاء لابد من وجوده في القلب. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن يقنط من رحمة الله إلا الخاسرون. قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وغير ذلك من الآيات. وفي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99، فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار. فالمؤمن يعبد الله عز وجل بالأمرين جميعا، بالخوف والرجاء. وقال صلى الله عليه وسلم في دعاء المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. الحديث رواه أبو داود عن أبي بكرة. أبي بكرة قال: ورغبة ورغبة ورهبة خشوع، ورغبة ورهبة خشوع. أي من أنواع العبادة الرغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب، وهي راجعة إلى معنى الرجاء. والرهبة مما عند الله من العقاب. الرغبة والرجاء شيء واحد، يعني بمعنى يرغب فيما عند الله، يعني يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ويطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. والرهبة عكسها، يدعوننا رغبا ورهبا، رغبة ورهبة. قال: والرهبة مما عند الله من العقاب، وهي راجعة إلى معنى الخوف. والخشوع هو التذلل لله عز وجل. قال تعالى في آل زكريا عليهم السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يظنون هنا بمعنى يوقنون، لأن الظن يأتي أحيانا ويكون معناه اليقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة في أصحاب طالوت، فلما برزوا لجالوت وجنوده قال لا، الآية قبلها لا. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم فلما جاوزه الذين آمنوا معه قال الذين قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يظنون أنهم ملاقوا الله هنا إيه؟ يوقنون بأنهم ملاقوا الله سبحانه وتعالى. فهنا في قول الله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم الذين يوقنون، فهؤلاء هم الذين هم أهل الخوف من الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى وإياي فارهبون. إياي هنا الضمير تقدم على الفعل، تقدم المعمول على العامل يفيد الحصر، فهو مفعول به لإرهبون، أصلها إرهبوني، لكن لما كان المقصود هو الحصر تقدم الضمير الذي هو المفعول به على الفعل فأفاد الحصر، أي لا تخافون إلا إياي، لا تخافون إلا الله سبحانه تعالى وحده وإياي فارهبون. فهي مثل قول القائل لا تخف إلا من الله، لا تخف إلا من الله وحده، ولا ترهب إلا الله عز وجل وإياي فارهبون. وقال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وغير ذلك من الآيات. وفي حديث الدعاء عند النوم اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، والجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، الحديث في الصحيحين. وابن أبي حاتم في خطبة أبي بكر رضي الله عنه أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وتثنوا عليه بما هو أهله، وتخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي الصحيح من حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وغير ذلك من الأحاديث. قال وخشية أي ومن أنواع العبادة الخشية، خشية من جنس الخوف، وهي مرادفة للخوف. قال الله عز وجل فلا تخشوهم واخشون. وقال تعالى في مدح عباده المؤمنين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون الآيات. وقال تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون الآيات. وقال تعالى في شأن كتابه العزيز وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى ما طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، يعني هذا القرآن تذكرة لمن يخشى، ومن لا يخشى فليس بتذكرة له. لماذا؟ لأنه لا ينتفع منه، لا ينتفع بآيات، لا يتدبرها ولا تؤتي ثمارها فيه. وقال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فهذا الذي تنفعه الذكر. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، متشابها يعني فيه القصص وفيه مثانية أيضا مثانية تتكرر فيه المواعظ والذكرى، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الآية. وقال تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قلب منيب يعني رجاع إلى الله سبحانه وتعالى، قلب يرجع إلى الله وينكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى في شأن الساعة: إنما أنت منذر من يخشاها. أنت منذر لمن يخشى الساعة، أما من لا يخشاها فلا ينتفع برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق، لا ينتفع منه بشيء لأنه لا يخشى الساعة ولا يفكر في لقاء ربه عز وجل ولا يراقب ربه جل وعلا. قال غير ذلك من الآيات. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا الآية. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وفيه عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر فريضة من فرائض الله تعالى. وقال: حديث حسن. وفي الصحيح: إن أتقاكم وأخشاكم لله أنا الحديث. وغير ذلك من الأحاديث. قال رحمه الله تعالى: إنابة. قال: أي ومن أنواع العبادة الإنابة، وهي التوبة النصوح. التوبة النصوح يعني التوبة الخالصة. النصح معناه خلوص الشيء مما يشوبه. يقولون: نصح العسل إذا خلصه مما يشوبه من الشوائب. ونصح الثوب أي خاطه، يعني أصلح ما فيه من الخرق. فالنصوح يعني الخالص، توبة الخالصة لله سبحانه وتعالى لا تشوبها شائبة. والرجوع إلى الله تعالى يعني هذا هو هذه العبادة الحقيقية، أن الإنسان إذا قصر وفرط رجع إلى الله، لا يستمر ولا يعني يوالي في معصيته، لا يتبع المعصية المعصية ولا يستمر عليه، بل إذا قصر رجع إلى الله وأناب إليه، كما قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى من حين يعني تحصل منهم الهفوة والسقطة، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قال رحمه الله: قال الله تعالى، قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ارجعوا إليه وتوبوا إليه. وقال تعالى في ذكر شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، أرجع إليه سبحانه وتعالى. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى عن إبراهيم والذين معه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إليك أنبنا هنا الجر والمجرور تقدم يفيد الحصر. إليك أنبنا كذلك إليه أنيب. وقال تعالى في شأن عباده المؤمنين والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، يعني عطف الله عز وجل الإنابة إليه سبحانه وتعالى على إيه؟ على عبادة الله عز وجل والبراءة من الطاغوت. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. هذا يبين أن الإنابة إلى الله عز وجل أصل من أصول الإيمان، أن العبد المؤمن يكون رجاعا إلى الله عز وجل، إذا فرط وقصر رجع وأناب إلى الله عز وجل. الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. قال وقال عن عبده داود عليه السلام فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وفي ذلك آيات كثيرة سنذكر إن شاء الله ما تيسر منها في بابه. قال خضوع أي ومن أنواع العبادة الخضوع، وهو الخشوع والتذلل بمعنى، وتقدمت الآيات والأحاديث فيه. والاستعاذة أي ومن أنواع العبادة الاستعاذة، وهي الامتناع بالله والالتجاء إليه. قال عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. لأن هذا دل على أن الاستعاذة بالله عز وجل من العبادة، فمن استعاذ بغير الله عز وجل فقد عبد غير الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق هنا إيه؟ كل ما خلق. ما هنا موصولة وهي من صيغ العموم، من شر الذي خلقته، من كل ما خلق الله عز وجل مما له شر، عامة عم جميع الشر الذي في خلق الله سبحانه وتعالى، في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، من شر ما خلق. وقال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس سورة. وقال عن كليمه موسى عليه السلام وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال تعالى عنه عليه السلام وإني عذت بربي وربكم أن ترجموه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا استعاذ بالله سبحانه وتعالى بوجهه، فهذا إيه؟ الاستعاذة بصفات الله عز وجل جائزة. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حد. مشروع نقول مش جائزة، نقول مشروع يشرع أن يستعاذ أو يستغاث بصفات الله سبحانه وتعالى، لأن صفات الله سبحانه وتعالى يعني هي صفات له جل وعلا ليست غير الله، ليست غير الله، لا يقال إنها استعاذة بمخلوق أو استعاذة بغير الله سبحانه وتعالى، لا، لأن الاستعاذة بغير الله شركه، الاستغاثة بغير الله عز وجل شركه. قال: وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا الحديث استدل به العلماء، استدل به العلماء على إيه؟ على أن القرآن غير مخلوق، كلمات الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، لأنه لا يستغاث أو لا يستعاذ بمخلوق. هذا مما اتفق عليه المسلمون، حتى من المبتدعة الضلال الجهبية والمعتزلة وغيرهم من المعطلة الذين قالوا إن القرآن، يعني عطل الله سبحانه وتعالى على الصفات، وقالوا إن القرآن مخلوق، كانوا يقرون بأن الاستعاذة بالله بغير الله شرك. لذلك العلماء احتجوا عليهم بهذا الحديث، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولو كانت كلمات الله عز وجل مخلوقة لما جاز الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى. لكن نجد كثيرا من الجهال الذين ينتسبون إلى الإسلام يستعيذون بغير الله سبحانه وتعالى ويلجؤون إلى غير الله سبحانه وتعالى، فهم أجهل من هؤلاء الضلال. قال: وقال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، استعاذ بالله سبحانه وتعالى من العباد. وقال: تعوذوا بالله من الفتن. قال: واستعاذ صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال ومن الرد إلى أرذل العمر ومن المأثم والمغرب ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وغير ذلك. قال: والاستعانة، يعني كل هذه النصوص من الكتاب والسنة دالة على أن الاستعادة من العبادة، ما صرفها لله عز وجل فهي عبادة لله، وصرفها لغير الله سبحانه وتعالى تعتبر عبادة لغير الله من الشرك بالله سبحانه. قال: والاستعانة، قال: ومن أنواع العبادة الاستعانة، وهي طلب العون من الله عز وجل. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة هنا إيه؟ فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن الاستعانة بمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق جائزة. إذا استعنت بمخلوق في أمر يقدر عليه هذا من الأمور الجائزة، استعنت بإنسان مثلا يحسن صناعة من الصناعات، استعنت به في أن يعمل لك شيئا مما تحتاجه من أمر الدنيا، هذا أمر جائز لا شيء فيه. لكن الاستعانة في أمر لا يقدر عليه إلا الله كشفاء مريض أو نجاح حاجة للإنسان أو توسعة في رزق أو مغفرة ذنب أو تقوية الإنسان في شيء أو قضاء حاجة مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا استعانة شركية. قال أي لا نعبد، قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، أي في العبادة. كما أننا لا نعبد إلا إياك فلا نستعين في عبادتنا إلا بك يا ربنا، يعني لن يعيننا على أداء العبادة كما تحب إلا أنت. فمن الذي يوفق للعبادة؟ هو الله. فالإنسان حين يستعين بالله سبحانه وتعالى في العبادة يستعين بالله لكي يوفقه لأداء العبادة على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. فمن الذي يقدر على هذا؟ لا يقدر عليه إلا الله. فهذه الاستعانة هي التي تعد استعانة شركية، هي استعانة شركية إذا صرفت لغير الله سبحانه وتعالى تكون شركا في العبادة، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله. فالاستعانة تكون شركا إذا كانت في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، وهي المقصودة هنا. مثل قال لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك ونبرأ من كل معبود دونك ومن عابديه، ونبرأ من الحول والقوة إلا بك، فلا حول لأحد عن معصيتك ولا قوة على طاعتك إلا بتوفيقك ومعونتك. قال رحمه الله تعالى: وقال عن نبيه يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان، الشاهد قوله تعالى: والله المستعان على ما تصفون، يعني لا يرزق الصبر إلا الله، هذا لا يقدر عليه إلا الله. وقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. كذلك إيه؟ لا يرزق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام إلا يرزق الصبر إلا الله، الصبر على أذى المشركين. والله المستعان على ما تصفون، لأنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف لا تليق، وأوصاف فيها أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرشده ربه عز وجل أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في أذى المشركين. والله المستعان على ما تصفون. وفي الترمذي من حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث. وقال فيه حسن صحيح. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وفيه احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وفي الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. غير ذلك من الأحاديث. كذا استعانة به سبحانه من العبادة، كذا استغاثة به سبحانه، أي من أنواع العبادة الاستغاثة بالله عز وجل، وهي طلب الغوث منه تعالى من جلب خير أو دفع شر، اللي هو ليه المدد، طلب المدد من الله، جلب نفع أو إيه دفع شر. يعني اللي يقول مدد يا فلان عبادة لغير الله، طلب غوث. قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم
بألف من الملائكة مردفين. وقال تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، برحمتك أستغيث. والحديث الصحيح: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، بدون هذه الزيادة. قال وفي الطبراني بإسناده من حديث ثابت بن الضحاك أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الاستسقاء: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وغير ذلك من الأحاديث. يعني غير ذلك من الأحاديث الدالة أن الاستغاثة عبادة لله سبحانه وتعالى، تطلب من الله. يعني الاستغاثة تكون بالله جل وعلا لا بغيره، فمن صرفها لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله في تلك العبادة. ليه؟ فتنة القبر، الملكان اللذان يأتيان الميت فيجلسانه ويسألان: من نبيك، ما دينك؟ هذا فتنة القبر. قال مسلم: لا يعرف القراءة ولا يستطيع قراءة القرآن، ولكن هو يستغفر الله و نسيت المدارة ما أخذت مشوار هذا الكرة. لا إن شاء الله، طالما أنه يعني أصلا قراءة القرآن ليست واجبة، يعني إلا في المواطن التي أوجبها الله عز وجل على المؤمن كقراءة الفاتحة. إذا كان يحسن قراءة الفاتحة وشيء مما شيء يسير من القرآن، فيعني قد أدى ما عليه من الواجب. فإذا كان يشغل وقته بالتسبيح وذكر الله عز وجل فهذا إن شاء الله على خير كبير. نعم. اتخذوه مهجورا لمن يعني اعرض عنه، لكن هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اعرض عنه تلاوه وتفهما وعملا، ليس لو ان انسانا يقرا القران ولا يعمل به فهو ممن اتخذ القران مهجورا. قال: كثير من الناس ينظرون الى من راتبه قليل وهو يحاول أن يوفر الوقت كي يطلب العلم، فيصفونه أنه مقصر، وأن عليه أن يبحث عن عمل آخر يرفع به مستواه المادي، بالرغم من أن هذا يضيع وقته لكي يكفي نفسه ومن يعود في هذا الزمان الذي غلت فيه الأسعار. ومن هؤلاء الملتزمون فما الرد على هؤلاء؟ هل هذا ينافي التوكل؟ يعني إذا كان راتبه لا يكفي الحاجات الضرورية للإنسان فيجب عليه أن يعمل عملا آخر لكي يسد حاجته وحاجة من يعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. لكن إذا كان يعني كما هو ظاهر السؤال يعني يريدون الزيادة
لزيادة رفع مستوى المعيشة، الإنسان ينظر إلى غيره، هذا يعني ليس عليه، بل الإنسان يعني على أهل بيته أن يعني يحمد الله عز وجل أن جعل لهم مصدرا يعيشون منه، ويشكر الله عز وجل على ما رزقهم، وهذه نعمة من الله عز وجل. الإنسان إذا شكر نعمة الله عز وجل وسع عليه، الإنسان إذا شكر هذا يعني يكون سببا في زيادة النعمة على العبد. والدنيا ليس لها، الدنيا ليس لها حد تقف عنده. الإنسان إذا نظر إلى من هو فوقه فيعني لن ينتهي الأمر على من يقف عند حد. إذا نظر إلى يعني إذا كان دخله مثلا 500 جنيه ولا كذا، وينظر إلى من دخله 1000 تجد من دخله 1000، وهكذا. المسألة إيه؟ لا تقف عند حد. الدنيا ليس لها حد تقف عندها. الإنسان لا يزال ينظر إلى من هو فوقه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نظر إلى من هو فوقه فلينظر إلى من هو دونه، فذلك أحرى أن يشكر نعمة ربه عز وجل. قال في الحديث: كان خرام عائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميتي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. فالمقصود بالتصاوير هي ذوات الأرواح، أم هي شكل مرسوم ويسمى صورة. إما أن يحمل على هذا الذي ذكره السائل على أنها أشكال غير ذوات الأرواح، وكانت تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فتشغله عن الصلاة، وإما أن تحمل على أن ذلك كان قبل تحريم الصور، لأنه لابد من الجمع بين هذا وبين الأحاديث التي وردت في الصحيحين بكثرة، أن النبي منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عائشة رضي الله عنها سترت سهوة لها بقرام فيه تماثيل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقطع جبذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة، ما بال هذه التصاوير؟ وغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فقطعت عائشة رضي الله عنها فصنعت منه وسادة أو وسادتين. حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عائشة اشترت ممرقة فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فلم يدخل. قالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله، ماذا أذنب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه التصاوير؟ قالت: يا رسول الله، اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسل. فقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. هذا أيضا بيان ضعف قول من قال من أهل العلم إن الصور التي توطأ ويتوسد عليها والصور المهانة ليست محرمة، لأن هذه المسادة أو المبروقة تقول عائشة: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، يعني لم تكن مما يعلق ولا مما يصار. فيعني الحديث يجمع بينها في هذا الباب. قال في الحديث: سبعة يظلون الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهل نثبت لله ظلا أم هو ظل العرش؟ ورد في رواية أنهم يظلهم الله عز وجل في ظل العرش، فدل على أن هذا الظل هو ظل عرشه جل وعلا، أو ظل يخلقه الله عز وجل يوم القيامة. قال: هل التعطيل هو نفسه النفي والمعطلة هو النفاء، أم هناك فرق؟ التعطيل والنفي شيء واحد، التعطيل والنفي شيء واحد، التعطيل هو نفي صفات الله سبحانه وتعالى، فالتعطيل معناه نفي الصفات وعدم إثباتها لله عز وجل. قال: ما الراجح من أقوال أهل العلم في التشهد في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أن نقول السلام على النبي أم السلام عليك أيها النبي؟ راجع أن نقول كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قول: أفديك بأبي وأمي، هل هذا القول يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أم هل يجوز أن يقال لغيره؟ الظاهر أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم،
لأن الإنسان لا يعظم أحدا فوق أبيه وأمه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت من أحد العلماء لا بد للإمام المسجد أن يحضر جميع الصلوات بالمسجد إلا يأثم، وإلا يأثم منك. هل انصراف الموظف عن العمل قبل النعاية بالرسم ليأتم على ذلك وإلغاء زملائه بالعمل على أنه حضر مع أنه لم يحضر؟ أما بالنسبة لإمام المسجد، إذا كان هناك من ينوب عنه ويؤدي الصلاة في وقتها ويؤديها كما كأنه موجود لا يحصل نقص، فإن شاء الله ليس عليه شيء، لأن المقصود هو القيام بالعمل. إذا كان يوكل غيره ممن يحسن الإمامة والقيام بالعمل ولا يحصل نقص، فإن شاء الله ليس عليه شيء. وأما الموظف فإذا كان أيضا من يسد مكانه والعمل لا ينقصه شيء، وإخوانه يقومون بالعمل على أكمل الوجوه ولا يلحق العمل نقص، فإن شاء الله ليس فيه شيء، إلا أن مسألة أن إلغاء مكانه هذه التي فيها شهادة زور لا تصلح، لا يصلح الإنسان يمضي الإنسان أنه حضر لأن هذه شهادة زور. فإذا كان مسألة فيها يعني يمكن أن يحصل فيها يعني تصرف في هذا كان، وإلا لا يصلح أن يمضي إنسان مكان إنسان يشهد أنه حضر مكانه، هذه شهادة زور. سبحانك اللهم وبحمدك.